إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار روى الإمامان الشيخان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد رجل يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام ولئن كان نصرانيا رده علي ساعيه أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا هذا حديث خطير يبين الفارق بين الجيل الأول وبين كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك وحذيفة صاحب السر وهو الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين وكان له موضع ومنزلة فيذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم بحديثين رأى الأول منهما ورأى بشائر الثاني. أما الأول فقال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. فتأمل هذا اللفظ نزلت كالوحي ينزل، وجذر كل شيء أصله، فيقول إن الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال، ثم جاء القرآن بعد نزول الأمانة، ثم جاءت السنة بعد نزول الأمانة. إذن فالأمانة هي الأصل. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأمانة في هذا الحديث هو الإيمان، هي الإيمان، ويعضده ما رواه ابن ماجة بسند صحيح عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي لنا فهم ولنا إقبال، فمكثنا عنده فتعلمنا القرآن، فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن. هو ذا كحديث حذيفة تماما، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال والإيمان، ثم تعلموا القرآن، ثم تعلموا السنة. إذن الأمانة صفة جبلية يجبل المرء عليها من يوم أن يولد، يكون أمينا لا يستطيع أن يخون، فإن الخيانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متعوذا منها، قال: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، ولا ترى فسادا في الدنيا في أي منحى من مناح الحياة إلا تجد سببه الخيانة. أسديت أمانة لخائن، والأمانة ملكة. فانظر مثلا إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لي أبي يوم الجمل، معركة يوم معركة الجمل: يا بني إنه لن يقتل اليوم إلا مظلوم أو ظالم، وما أراني إلا سأقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، فبع ما لنا واقض ديني. قال: وجعل يوصيني بدينه، وقال: إن عجزت فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله بن الزبير: فوالله ما دريت من مولاه، حتى قلت له: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال عبد الله بن الزبير: فما وقعت في ضائقة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض دينه فيقضيه. ولم يترك الزبير دينارا ولا درهما. كل أملاك الزبير بن العوام يوم مات قطعتان من الأرض في مكان يسمى الغابة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، وداران بالبصرة، ودار بالكوفة، ودار بمصر، ولم يلي ولاية قط. لا الولاية الجزئية اللي كان يكون واليا على مصر، ولا جباية خراج، ولا شيئا من ذلك. هذا المال الذي تموله الزبير من الغنائم التي كان يحرزها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزر عبد الله بن الزبير دين أبيه فوجده 1,200,000، 2,200,000 درهم. كيف استدان الزبير هذا المال؟ بين لنا عبد الله كيف تراكم هذا المال على أبيه. قال: كان الرجل إذا أعطاه أمانة قال: خذ هذا المال أمانة عندك حتى أطلبه منك. أبى وقال: إني أخاف عليه الضيعة، اجعله دينا علي فيحول الأمانة إلى دين. إنما يقول: أخشى عليه الضيعة. فعل الزبير ذلك حفاظا على مروءته وعلى أمانته وعلى سمعته. لو أن رجلا أعطاك أمانة فسرقت بعدما تحرزت عليها واحتطت لها، سرقت وقد يسرق معها مال لك أيضا، ماذا سيقول صاحب المال؟ من الممكن أن يقول: اختزل مالي، أو كتم مالي، أو أعطيته فخان، أو فرط. فلأجل ألا يقول الناس هذا، كان الزبير يحول الأمانة إلى دين حتى تراكم عليه هذا. إنما فعله أمانة ومروءة. والأمين إذا أحس أنه سيعجز عن أداء الأمانة يتنصل منها. لأجل هذا أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي ولاية لمن سألها، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجلان من الأشعريين وأنا معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا عليه وهو يستاك، فسألاه العمل، قال: يا رسول الله ولنا على بعض ما ولاك الله. فالتفت إلى أبي موسى فقال: أبو موسى، والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في نفسيهما، ما أدري لماذا جاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعمل
على عملنا هذا من سأله. في لفظ أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وإن أخوانكم عندي من طلبه. اليوم يتقاتل الناس على أي منصب رفيع حتى تصل الملاحاة إلى ضرب النار، فضلا عن المكائد التي يعرفها القاصي والداني والخزايا والرزايا، وينفقون الأموال الطائلة. في الدورة الماضية لمجلس الشعب أنفق رجل في القاهرة 30 مليون جنيه على شراء الأصوات، وكان يوم الإعادة مجزرة، وصل الصوت 5000 جنيه صوت الواحد. رجل ينفق 30 مليونا، أمجنون هو؟ أهبل؟ لا. 30 مليون تقدر تحط كمان صفر أمام 30 مليون دي، مكاسبه على الأقل. وما أدري لمن يجمعون المال، إن وظيفة المال محدودة كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذه وظائف المال. رجل يموت وعنده 300 مليون دولار، 500 مليون، 100 مليون، مليون، أي رقم، تترك هذا المال لمن؟ أنا عايز أي رجل يقاتل في جمع المال يقف، لأنهم يعدون عدو الوحوش، يجري بعضهم وراء بعض، ولا يفكر كثير منهم إلى أي هدف يجري، إنما يستعدي بعضهم بعضا بالرؤية، مجرد الرؤية. أنا أريده أن يقف، أن يقف قليلا ويسأل نفسه: لمن أجمع المال؟ أمثال هؤلاء الذين يتخذون القرارات ويصوتون عليها، ومجلس الشعب مجلس تشريعي، تصور أن هذا المجلس حتى الآن، حتى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها الآن، لم يتخذ، لم يصوت على قرار بتحريم الخمر. تصور. وتحريم الخمر قطعي في كتاب الله، لم يصوتوا حتى الآن. مطلوب التصويت من سنة 76، 76 ما زال في الأدراج لا يصوتون على تحريم الخمر. في اللافتات في الشوارع إعلان عن الدخان، تلاقي الإعلان عبارة عن 5 متر في 3 متر، لو أنت على بعد كيلو متر تشوف رجل يركب فرسا وبيده سيجارة. طبعا الفارس لفظ يطلق على النبلاء الفضلاء، فارس، يبقى إذن السيجارة في يد فارس، شعار أهل النبل وأهل الفضل. وبعدين يكتب لك بخط صغير: لا تراه إلا إذا ألصقت وجهك بالإعلام. التدخين ضار جدا بالصحة، من الذي ارتكب مثل هذا؟ أأمين هو؟ خائن. قس على هذا ألوفا أو مئين ألوف. رجل يدخل المجلس بشراء الذمم، شراء الأصوات، قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوانكم عندي من طلبه. فالذي يقاتل على هذا متلبس بداء الخيانة، والخيانة دركات، في خيانة عظمى وتحتها وتحتها، لحد ما تصل إلى الخيانة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، لما قال: وأهل النار خمسة، في آخر الحديث، من ضمن الخمسة دول: والخائن الذي لا يخفى طمعه وإن دق إلا خانه. يكون في شيء يترفع أي إنسان عنده ذرة من النبل أن يفعل هذا. وذكر الخائن من جملة أهل النار، أهل النار خمسة، منهم الخائن ده الذي لا يخفى له طمع. عبد الله بن الزبير بن عوام، أو رجل يحفظ مرواته بأنه يستدين، وكان بإمكانه أن يرد الرجل الذي يقول له: احفظ هذا المال. وفي سنن ابن ماجه وفي سنن الدارمي وهو عند الحاكم وغيره، من حديث قرظة بن كعب، واللفظ للدارمي، قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من الأنصار إلى الكوفة، وكنت معه، وقرظة هذا صحابي، فمشى معنا حتى بلغ صرارا، وصرار موضع ماء، بئر ماء اسمه صرار في الطريق. قال: فجعل عمر ينفض الغبار عن قدميه وقال: تدرون لما مشيت معكم؟ قالوا: لحق الأنصار. قال: لا، إنكم ستأتون قوما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ألا فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان، لا تصدوهم عن القرآن بالحديث، أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة: فكانوا يتحدثون بالشيء قد أكون أوعى له منهم، فكلما ذكرت وصية عمر سكت. أهدي الأمانة. وانظر إلى عمر. طبعا الكلام ده أنا ذكرت هذا الأثر لأن بعض الناس من المغول الجدد الذين يغيرون على مصادرنا الأصلية ذكر هذا الأثر، وهو بيحتج أن الأحاديث كلها فيها رجال لا نضمن سلامتهم ولا عدالتهم ولا ضبطهم، ليس لنا إلا القرآن وحده السنة لا. قال لك اهو عمر بن الخطاب يقول لا تصدوهم عن القرآن بالحديث. فأنكر عليه وحذرهم أن يتحدثوا القرآن بس، طبعا لأنهم قوم غلاظ الرقبة غلاظ الأفهام، يقرؤون ولا يفهمون. لماذا ذكر عمر في هذه الوصية هذه الجملة؟ واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. ما علاقة الوضوء بالموضوع؟ يريد عمر المسدد الملهم أن يقول اجتزئوا من الحديث على الواجبات، لأن إسباغ الوضوء واجب، فدلل على الواجبات بهذا المثال، وإلا فالقرآن العظيم كثير من آياته مجملات لا يعلم معناها إلا بالنظر في السنة. ولماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليعلم الناس دينه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فأراد أن يقول إن هؤلاء التابعين إذا رأوكم اشرأبت أعناقهم إليكم، وكان عندهم فضول سببه الحب، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيريدون معرفة كل شيء عنه، فقد يدفعه هذا الفضول إلى ترك الواجبات أو إلى عدم التدبر في القرآن. فاقتصروا من الحديث على الواجبات المهمات، أما فضول الكلام ما يتعلق بالغزوات وتفصيل ما حدث في الغزوات لا تصدوهم عن القرآن بالحديث. هذا الكلام، وده معنى ذكر الوضوء كمثال في هذا الكلام. يقول قرظة كلما ذكرت وصية عمر سكت. أو ده أمين، وكان عمر كذلك، وحضهم على ذلك بقوله أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم، أين أيضا سأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جرى لعمر طيلة حياته المباركة. يعني مسند إمام أحمد يعتبر الآن أوسع مسند في الإسلام الآن، يعني أوسع منه مسند بقي بن مخلد لكنه مفقود لا نعلم عنه شيئا. أحاديث أبي بكر الصديق عدتها في مسند أحمد 81 حديثا فقط، ده أول من أسلم، وما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل حجرة نوم، وكان أعلم الناس به، لكنه رضي الله عنه شغل في الجهاد وقتال المرتدين الذين منعوا الزكاة، وكانت مدة ولايته 2 سنين ونيف، فما لحق أو ما يعني وجد الفرصة أن يحدث. اتسعت دولة عمر وامتدت سنوات حكمه فحدث، فتجاوزت أحاديثه 300 فقط. وكان عمر ينهى عن كثرة التحديث، وكلامه مع أبي ذر وأبي هريرة معروف مشهور. فدي أمانة. يبقى أنا عندي في الأصل إنسان أمين ينتفع هذا الأمين بالقرآن، ينتفع بالسنة، لكن لا بد من الأمانة أولا. الأمانة هي الإيمان. مشكلة المشاكل عندنا أنهم تعلموا قبل أن يؤمنوا فكثر اعتراضهم. لحد أول امبارح فقط لسه قصة إنكار أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمخض تلقى الصحابة المخاط بأيديه، حد أول امبارح. بأن دلوقتي شهر ونص عمالين يتكلموا ليل نهار على المسألة دي، مع أن وجهها ظاهر لمن كان عنده إيمان. طبعا عايز أقول يعني لأي بني آدم من دول، لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان موجودا وتمخط، أنت تعتقد أن مخاطه كمخاطك؟ أي ودول يتعفف ويتأفف كما، لكن المحبين لا. وعندي وردت في سياق نزعوها من السياق حتى يقبحوها، ولو ردوها إلى سياقها لعلموا فقه النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه قال كما في مسند إمام أحمد وسنن النسائي الكبرى بسند صحيح على شرط مسلم، قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقومون له لما يعلمونه من كراهيته لذلك. وفي مسند أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، والله ما أحب أن ترفعوني عن منزلة التي أنزلنيها الله. ما هي المنزلة التي أنزلها الله لرسوله؟ أنه بشر. يقول: لا ترفعوني فوق منزلتي وهي أعلى منزلة، ورفعنا لك ذكرك. قال: لا أذكر حتى تذكر معي. وهذه أجل منزلة لا فوقها منزلة. وتواضعه صلى الله عليه وسلم كثير وشهير، كان يرقع ثوبه ويخصف نعله، وإذا جلس يأكل كان يتداخل في بعضه، يقول: آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. لماذا تركهم في يوم الحديبية يفعلون ذلك على خلاف عادته؟ أنا أكرر الكلام ليعي من يسمع. لماذا تركهم يتقاتلون على وضوئه، يتقاتلون على نخامته في هذا اليوم؟ لأن هذا الكلام له حدث وله سياق. عروة بن مسعود الثقفي جاء مندوبا عن قريش يهدد، لأن قريشا صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، وكاد الصحابة أن من الغم أن يقتل الرجل نفسه بسبب الصد عن بيت الله الحرام، ولا يرى مسوغا لذلك. ولو قيل لهم احملوا سيوفكم لغزوا قريشا في عقر دارهم، ولم يكن هناك سبب وجيه لمنعهم من العمر إلا استبداد قريش بالرأي. هو كده لن تصلوا إلى البيت بدون مبررات. جاء عروة بن مسعود الثقفي متنفخا يقول: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك، فلا تتكئ عليهم، ليسوا رجالا. أحب أن يريه من هؤلاء؟ الذين يقتتلون على نخامته يسلمونه لعدوه، الذين يقتتلون على ماء وضوءه يدعونه وسالفته وصفحة عنقه منفردا وحيدا. لا، ويعلم أن عروة سيرجع إلى قريش وينقل لهم التقرير. تركهم يفعلون ذلك، أي شيء فيه؟ هذه سياسة شرعية عالية. وقد يغاير المرء جاري عادته لعلة، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد، توضأ مرة واحدة وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر. قد يخالف المرء جاري عادته لعلم، فينظر الإنسان العاقل الذي حشي قلبه إيمانا لماذا خالف جاري عادته، يوم يشوف كلام أهل العلم قبل ذلك. لكن هؤلاء لا يحترمون أحدا ولا يوقرون كريما ولا يهابون شريفا، كأن الحديث وصل إليهم ولم يمر على ملايين العلماء منذ روي، فيعتبرون علماء المسلمين كما مهملا لا قيمة له ويرمي وراء ظهره ويفسر الحديث بمزاجه ويطلعوا لنا في الفضائحيات. يعني من حوالي 3 أيام برضو في القناة الأولى صادفين المرأة اللي عملت نفسها مفتي وعملت تقول النقاب وأنا بتقزز واشمئز من المنتقبات، صادفوها في القناة الأولى الرسمية عشان تقول هذا الكلام، عشان تكرر برضو الكلام: أنا بشمئز من النقاب والمنتقبات. نوع من التحول الكامل والتفسخ باسم حرية الرأي، كل واحد يقول له عايزه. فهؤلاء ليس في قلوبهم توقير لله ورسوله، وأنا لا أفتح بطون الناس ولا أشق قلوبهم، لكن القرائن في الخارج تدل على ذلك. أنا مش محتاج واحد يقول لي إذا كالمرأة التي قالت: لو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم البس الحجاب، سأقول له: لا يا رسول الله. دي أنا محتاج إن أنا أفتح الباب عشان أعرف فيه تعظيم ولا لا؟ لا. قال الله عز وجل: ولا تعرفنهم في لحن القول. فنصب لحن القول أمارة على ما في قلوبهم من عدم التوقير لله ورسوله. يبقى إذن الأمانة لما نزلت، والإيمان الأول نزل، والإيمان منحة من الرب العظيم. تيجي الآية من القرآن: حتى وإن كنت لا تعقل معناه، تقول صدق الله وتكله إلى عالمه طالما أنه صحت النسبة إلى القائل. القرآن صحيح النسبة إلى رب العالمين، لا مرية في هذا عندنا، كله من أوله لآخره لم يبدل منه حرف، كأنما نزل من السماء الآن، ولا يعلم لأمة من الأمم، هذه الخصيصة هي للمسلمين وحدهم. السبب إيه؟ أن الله عز وجل هو الذي تولى حفظه، لو وكله للمسلمين لحرفوه، كما حرفت اليهود التوراة، وكما حرفت النصارى الإنجيل. لو وكل ذلك إلينا واستحفظناه ربنا لحرفناه. فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لذلك ظل كما هو. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لها علماؤها، إذا قال أهل العلم هذا صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، سواء فهم أو لم تفهم. هو ده التسليم وهو ده الاستجابة، ولا يكون هذا إلا لرجل تقدم الإيمان في قلبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخذ أهل العلم من هذا الترتيب، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، أن من السنة أنك إذا علمت الصغير وهو في الصغر لا تجعل مع القرآن شيئا حتى يصل إلى مرتبة العاقل المميز، بعدما يحفظ كتاب الله تعطيه شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن القرآن هو الأصل والسنة مبينة لكلام الله عز وجل، فتعلم السنة مع القرآن ضرورة. ولذلك تجد من تفسير العالم بالسنة للقرآن من البهاء والجلال والتوفيق ما لا تراه على تفسير من ينظر في اللغة. كم من البون ما بين تفسير الفخر الرازي مثلا وما بين تفسير ابن كثير، أو تفسير ابن كثير ده في كل بيت. ويقول حافظ جلال الدين السيوطي في ترجمة ابن كثير: وصنف التفسير الذي لم يرى مثله. هو ابن كثير عمل ايه؟ فسر القرآن بالقرآن. إذا كان آية التي يفسرها لها نظائر سواء من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، يجيبها في مكان، ثم بعد ذلك يفسر القرآن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة، طالما نحن نتكلم عن الأمانة والخيانة، أذكر لك مثلا من ذلك. طبعا اليهود أساتذة تحريف طول عمرهم. روى الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم. محمم يعني مسخمين وجهه بالتراب، بالحمم اللي هو زي رماد الفرن كده أو الفحم، مسودين وجهه. فقال: ما بال هذا؟ إيه اللي عمله يعني؟ قالوا: زنى. فأرسل إلى رجل من علمائهم قال: ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟
قالوا يحمم ويجلد، يسود وشه ويجلدونه. قال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدونه في كتابكم؟ قال أما إذ نشدتني فلا، ولولا أنك نشدتني ما أخبرتك. نجده الرجل، ولكنه لما كثر في أشرافنا كان الشريف إذا زنى تركوه، وكان الضعيف إذا زنى أقاموا عليه الحد فاجتمعوا، وقال لك دي بايخة أوي شكلها فج، طب تعالوا كده نتفق على عقوبة تشمل الشريف والوضيع. قال لك خلاص الرجم ده يرفع، واتفقوا على الجلد والتحميم بدل الرجم. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، حتى قوله تعالى إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقول إن قال لكم محمد حمموا واجلدوا فخذوه، وإن قال لكم ارجموا فاحذروا، أي لا تأخذوا بقوله. ونزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في الكفار كلها. أهو ده حديث لصيق الدلالة بالآية. حافظ ابن كثير مثلا ما كان يقتصر على هذا شيء مباشر أسباب النزول، إنما كل حديث يخدم معنى الآية يأتي به. أضف إلى ذلك أنه إمام محدث يعرف الصحيح من السقيم، وكثيرا ما ينبه على درجات الأحاديث. ترى على تفسير ابن كثير من البهاء والجلالة ما لا تراه مثلا على تفسير الزمخشري المعتزلي أو على تفسير الفخر الرازي، وإن كنت لا أجحد إن التفاسير دي فيها فوائد ولطائف ونكت، لكن لا يقرأها إلا عالم بالسنة، عالم بمواضع التفسير. فالسنة تعطي القرآن بهاء لأنها هي المبينة لكلام الله عز وجل. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأخر السلام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورد هذا المعنى الذي هو في حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ورد هذا المعنى في حديث بعض الصحابة الآخرين كحذيفة وكعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. وزاد ابن عمر: وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يحفظون حروفه ولا يحفظون حدوده، يشربونه شرب الماء. واحد يبقى حافظ القرآن من الجلد للجلد، يشربه زي الماء، ويعرف مواضع الآيات وعارف أرقام الآيات، تسأله عن الآية يقول لك دي موجودة في سورة كذا ورقم كذا، هل لها نظائر؟ يقول لك نظائرها في السورة الفلانية والفلانية والفلانية، خلاص. وبعض الناس يحفظون عدد كلمات السور وعدد الحروف، وقد أولع بهذا بعض المفسرين كالخازن مثلا، فالخازن حريص على ذكر عدد كلمات السور وعدد حروف السور كمان. فيقول: يشربونه شرب الماء، يحفظون حروفه، يعرف مخرج الضاد منين ومخرج الحاء منين، واللي يجي يطلع من سقف الحنك والشفتين واللهاء، واللي يجي من جوه خالص عارف، ويميز بين الحروف، وممكن يتقعر معاك وطلع قرايتك كلها غلط برغم انك انت بتقرأ قراءة سليمة سديدة مثلا، لا يطلعها كلها غلط، وفي الآخر تبص تلاقي مثلا ايه الراجل بقى بيشرب سجاير وبيشرب جوزة وبتاع، بعد ما نخلص الحدوتة دي يقعد بقى ايه بعد الكتاب يعمل ايه رصة البتاع. وقد رأينا بعض هؤلاء يعني في مطلع حياتنا ونحن يعني غلمان صغار، قد رأينا بعض هؤلاء، بل رأينا بعض هؤلاء من كان يستخدم القرآن أداة لإضحاك الناس في الوقت الذي يحفظ حروفه ولكن لا يحفظ حدوده. الفرق بين الجيل الصحابة الأوائل وبين من أتى بعدهم هو ده كلام عبد الله بن عمر: كان الصحابة يحفظون حدود القرآن. وثابت عن عمر رضي الله عنه أنه ظل 10 سنين يحفظ سورة البقرة. وطبعا عمر الخطاب ده يعني العرب كانوا مشهورين بالحفظ، كانوا مشهورين بالحفظ، حتى أن الواحد منهم كان يسمع مثلا، ده كان ده مش أيام الصحابة، ده بعد كده بكتير، كان يسمع القصيدة التي تتجاوز 100 بيت مرة واحدة فتنقش على صفحة قلبه، بعد ما يخلص قول جهاز تسجيل يجيبها زي ما هي. العرب كانوا مشهورين بذلك. فما الذي عطل عمر رضي الله عنه هذه السنوات في حفظ سورة البقرة؟ الوقوف على حدود السورة. ولذلك صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يتعلمونها ويعملون بها، فإذا جاوزوا ذلك أخذوا 10 آيات التي بعدها. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. لما ترى بقى ما وقع في عباد البصرة على وجه الخصوص، وما وقع في عباد الكوفة والكلام ده من التأله
ورقة القلب والصعق عندما يسمعون القرآن الكريم، لا ترى لهذا أثرا في الصحابة، وكانوا أخشع لله من كل من جاء بعدهم. إنما يسمع القرآن جلده ينمل، جلده ينمل وقلبه ينمل وبعدين ينبسط. ده اللي كان الصحابة بيعملوه لما يسمعون آية القرآن، يحصل عندهم نوع من رقة في القلب. عشان كده عائشة لما بلغها بعض الذين يصعقون قالت إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه عقول الرجال. ده القرآن ده جاء عشان يصحيك ويحييك، تسمعه يغمى عليك إزاي؟ الكلام ده كانش موجود في الصحابة أبدا، وكانوا أكثر إيمانا. فاهمين المسألة، تعلموا يسمع الآية ينفذها. الصحابة كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الواحد منهم الآية كان ينقلب إلى امرأته يقرأ عليها آيات الله، ولا نزل من الوحي اليوم كذا وكذا. فبدأ منهج الصحابة. ما الذي أعانهم على ذلك؟ ما كانوش مستعجلين يعني، يسمع الآية يقعد وراها لحد ما ينفذها. أنهم تعلموا الإيمان أولا. مصيبة القرون التي جاءت بعد ذلك والاعتراضات إن هو لم يتعلم الإيمان. يعني واحد مثلا من الذين سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقال معارضا إياه منكرا هذا الحديث إن من أصحابي من يبول قلتين. ما تلاقيش الكلام ده عند الصحابة أبدا. طبعا دي مبالغة في الكلام، لكن يخرج مخرج رد الحديث، لأن القلة هي الجرة العظيمة زي الزير يعني. هلا واحد يبول قلتين يبيل زيرين، ده ايه ده؟ بس وقالها كده عشان يبقى ايه دي قبل الحديث يعني. طبعا الصحابة كما قلت لكم ما كانوا يفعلون هذا ابدا، بل كما في سنن الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال توضأوا مما مست النار، فانكر عليه ابن عباس وعارضه، عارضه بأرأيت. قال يا ابا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ أنا أكل اللحمة نية لازم تطبخ الأول. فكان في أول الإسلام الذي يشرب شرابا أو يطعم طعاما مسته النار يبقى دي من نواقض الوضوء. وأنا بقول في إيه؟ في أول الإسلام. أصل واحد السنة اللي فاتت سمع شريط كده من زمان يعني، فراجعني في المسألة دي وقال لي يعني أنا كده لو كلت مثلا أي حاجة مسألة بقى أتوضأ، برغم أن أنا أقول في إيه؟ في أول الإسلام كان من نواقض الوضوء أنك أنت تشرب شراب أو تطعم طعام مسألة النار. فابن عباس يقول له أتوضأ من طعام الأجيو في كتاب الله حلالا، يا أبا هريرة أفلا أتوضأ من الحميم، الماء اللي أنا مسخنها، إحنا في الشتاء هوت والبرد والكلام، بسخن ماء أتوضأ بيها أو أغتسل بيها، ده ما ينفعش يعني. إذا عملت كده لازم أجدد بقى الحموم تاني بمية ساعة. فقبض أبو هريرة حصى فملأ يده بها وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. أو ده الشاهد من الموضوع، جيش الحديث تحط في مقابله معارضة، ما انتش فاهمه كله إلى عالمه، انت ما انتش فاهم حاجات كتير، ليه بقيت بقى أبو العريف بقى في الدين؟ انتش فاهم حاجات كتير أوي، لا في الدين لا لازم نفهم كل حاجة. يبقى دول هذا الجيل الفريد سر انتصاره وسر عزه في الدنيا هذا الإيمان المتقدم على النص. يجي النص الإيمان جاء خلاص، يجي النص على الإيمان مش فاهم ولا كلمة من الحديث يقول لك خلاص. بل فيه ما هو أعظم من ذلك، وهو حديث أنتم تعرفونه، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن عيسى عليه السلام، وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال: أتسرق؟ قال: والله ما سرقت. قال: آمنت بالله وكذبت بصري. الحديث بيقول ايه؟ رأى رجلا يسرق، لا اخبرته واسطة ولا الكلام، شافه بعينه. بقول له: انت بتسرق؟ قال له: والله ما حصل. قال: آمنت بالله وكذبت بصري. فحذيفة بقى بقول: انا شفت ده، الحديث ده الاولان ده شفته في جيل الصحابة كلهم الفريد ده. ثم حدثنا عن رفعها، رفع الأمانة، والأمانة زي ما قلنا الإيمان، وبعض العلماء كالطبري وغيره قال إن الأمانة هي كل شيء يتعلق بالدين أو بالمعاملات، وماشي الكلام يعني في قوله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لأن لما عرضت الأمانة كما في أثر لابن عباس، الجبال سألت: طيب الأمانة دي يعني أخرتها إيه؟ قال: إن استجبت يعني أثبت، وإن خالفت عذبت. قالت: لا. فعرضت على آدم عليه السلام فقبلها برضو بالشرط ده: إذا استجب يبقى في ثواب، إذا خالفت يبقى في عقاب. فالأمانة هي ملكة زي ما قلنا، تشمل الدين والمعاملات، كل حاجة في حياة الإنسان داخلة في باب الأمانة. قال: ثم حدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه وهو نايم، وده بيكون على مشارف الساعة. وإحنا طبعا علامات صغرى كثيرة ظهرت، والنبي عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة: حتى إذا لم يبق من الشمس إلا هكذا حاجة بسيطة كده وتغطس، قال: والله ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من يومكم. وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وإن كادت لتسبقني. خلاص ما عادش من عمر الدنيا الكثير، احنا في اواخر الدنيا، ظهرت علامات. رجل ينام النومة تقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل الوقت. الوقت اثر العمل القليل او ما يتركه الجرح الذي اندمل من الاثر على الجلد. يعني لما واحد الجرح وبعدين الجرح بتاعه يختم، مش بتلاقي فيه سواد كده خفيف، سواد خفيف في الجلد مكان الجرح؟ ده الوقت، تمام؟ أثر الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، والمجل هو أثر العمل في اليد، ماسك فاس، ماسك شاكوش وعمال تشتغل طول النهار بيه، ايه اللي بيحصل؟ ايدك بتبربق، تمام؟ فالمجل هو ما غلظ من جلد اليد بسبب كثرة العمل. قال: كجمر، عايز بقى ايه؟ هيبين لك المجل ده ايه هو. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. لما واحد يجيب جمر وام دحرجه على رجله، ايه اللي بيحصل لرجله؟ بتتلسع. اللسعة دي يعقبها ايه؟ ها؟ بتبربق كده. تمام؟ أهو كجمر دحرجته عليه فنافط. نافط يعني إيه؟ يعني كده طلع لفوق ورم يعني. فتراه منتبرا، منتبرا أي ظاهرا، ومنه الإيه؟ المنبر. اسمه منبر ليه؟ لأنك تنتبر، المنبر بتطلع فوق وتبقى باين كده خلاص. فتراه منتبرا ليس فيه شيء، ما فيهوش غير المية بس خلاص. الترقي ده له دلالة، أيهما أخف أيهما أشد، الوقت ولا المجل؟ مين الأخف؟ الوقت يعني جرح وراح وترك ايه اثر على الجلد. قال لك دي النمى الاولانيه، دي الرفع الاولاني. وينام هذا الرجل مره اخرى فتنزع الامانه من قلبه، يعني مثلا اتنزع نصها في المره الاولى واتنزع قرابه نصها الثاني، يبقى ما يكاد يكون في قلبه امانه. وبعض علماء المعاني بقى اللي هم بيدوروا على المعاني قال لك النومة هنا هي الغفلة، أن يغفل الرجل الغفلة عن الذكر فينزع الإيمان من قلبه. قال لك لأن حياة القلب الذكر، حياة القلب إنما تكون في الذكر، كما يعني أنا طبعا مش هحتاج به، يعني أهل ذكري أهل محبتي، الحديث أساسا ده حديث مكذوب، لكن هو طبعا ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة القلب في الذكر، منها حديث وصايا الوصايا الخمسة على يحيى بن زكريا قال وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك أي مثل من يذكر الله سبحانه وتعالى كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها، وكذلك العبد لا يحرز نفسه إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى عبادة قلب الذكر، والذكر متعلق بالمحبة، تمام؟ عشان كده والعلماء قالوا ان امور الدين كلها امانه. ليه؟ قال لك لان القلب من خلفها ولا يعتد بعمل الجارحه حتى يدخل حتى يسبق القلب عمل الجارحه. وطبعا عمل القلب عمل خفي، وطالما المساله فيها خفاء قال لك دي تبقى امانه انت تخلو بها وتنفرد بها. فكانت أمور الديانة جميعا أمانة بسبب أن القلب لابد أن يسبق الجارحة في الفعل، وعمل القلب خافي. يعني حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وغيره، أول ثلاثة يدخلوا جهنم: شهيد وقارئ ورجل جواد. شهيد قارئ، والقرية دي فيها مرة قارئ ومرة عالم، ورجل جواد. يؤتى بالأول، يعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، يقول بقى ماذا فعلت؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له كذبت، في رواية وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. من يعرفها دي؟ ناس يتقاتلون في ساحات الجهاد، ده يدخل الجنة ده يدخل النار، وهما الاثنين مع بعض وقد أبلوا بلاء حسن هما الاثنين. ايه عرفك ده بقى ده كان مرائي ولا ده مش مرائي؟ والقلب والحكم في المسألة دي. تقدمت رغبة الثناء قبل الفعل، اللي في بعض الناس برضو بيلتبس عليه يقول لك طب انا كده مرائي فأنا خايف من الرياء، عايز ضابط للرياء، إمتى أبقى أخاف من الرياء وإمتى ما أخافش؟ فنقول له إذا تقدمت محبة الثناء الفعل فهو رياء، وإن تأخرت فتلك عاجل بشرى المؤمن. طالع المسجد عايز الناس تبص لي، والأوقات اللي ما فيش فيها ناس ما بخرجش، الفجر مثلا والعشاء، على أساس أن أغلب الناس يا نايمة يا في بيوتها، الكلام ده بالذات الفجر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، ولو أن أحدهم يعلم أنه يأخذ مرمتين حسنتين لأتاهما حبوة. يمشي زي التعبان يزحف على بطنه. طيب المرمى دي إيه؟ قال لك رجل الفرخ. حد النهاردة بيأكل رجل الفرخ؟ ها؟ كانت زمان دي الغنيمة الباردة، تقعد تقرقط كده كده وبتاع ومتعة، تخانوا على الرجلين والكلام ده. دلوقتي خلاص تروح عند البتاع الراجل بتاع الفرارج ده، ما تاخدش رجلين ولا الكلام ده، حتى لو قال خد رجلين اعمل بها ايه؟ يعني ايه يعني يعني شيء دنيء يعني. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول دول لو علم ان احنا كده عملنا جمعيه استهلاكيه ملحقه بالمسجد وبنوزع الفراخ بعد الصلاه، ها هتلاقي في حضر الجماعه. برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. أهو يذكرون في ترجمة عبيد الله بن عمرو أحد مشايخ البخاري ومسلم إنه فاتته الإيه؟ صلاة العشاء مرة جماعة، فزعل ورجع بيته صلى العشاء 27 مرة عشان يحصل إيه؟ الذي فات. طبعا هو أحاديث الصحابة جميعا في فضل صلاة الجميع على صلاة الفرد بخمس وعشرين، إلا في حديث ابن عمر وحده هو اللي قال فيها 27، تمام؟ إنما كل أحاديث الصحابة بعد كده 25. المهم صلى إيه 27 مرة. طبعا ده رجل عالم عارف إن المرة الأولى هي اللي ثبتت له الفريضة بالإيه؟ بالمرة الأولى، والباقي نفل. أهو من باب إيه؟ إن يحصل أي حاجة. فبعد ما صلى نام، تمام؟ فجاءه في منامه من يقول له طيب صليت 27 فمن أين لك بتأمين الملائكة؟ ماشي لو هنقبلها منك، ها وهتتقبل منك كده، طب فين بقى فضل قول النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له؟ طب دي هتجيبها منين بقى؟ فقام من نومه مغموما. طب ده المنافق ليه ما بينشطش إلا في الجماعة؟ ليه عايز الناس تشوفه؟ تاخد بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما عمر الخطاب بقى قال له أنا بعمل حاجة أعمل العمل الناس يثنوا عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. يبقى الفرق بقى تقدم محبة الثناء. أنا قبل أو الإنسان ده قبل ما يطلع من المسجد نفسه الناس يبصوا عليه يقولوا يا سلام بيصلي رايح الجامع جاي من الجامع مش عارفين الكلام ده، وإذا ما لقيتش حد يقول كده ما عملش حاجة. قال لك ده بقى يبقى مرائي، انما انا طالع قلبي كله مفعم بقى بالايمان ورايح اصلي رب العالمين، وقصه الناس دي مش وارده على دماغي ابدا، او اي عمل من اعمال البر والطاعات، وبعدين بعد ما عملته انا غافل تماما عن القصه والبتاع ده، جاني اسال والله ده الراجل فاضل، ان نراه يصلي فاذا سجد يحسن السجود فاذا ركع يحسن الركوع والكلام،
النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن. يبقى عرفنا ايه؟ عرفنا الضابط. وطبعا ده ضابط كلي، ضابط كلي برضو، لاني يعني ما نقدرش ننزله على كل انسان. تمام. فيبقى اذا عمل القلب لانه عمل خفي ما فيش حد يقدر يحكم. بنحكم على الظاهر، رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل بنثني عليه، ولو قتل بنقول عليه شهيد والكلام ده هو، لكن علمه عند الله عز وجل. ده واحد شهيد، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل فيسحب الى النار. القارئ برضو قرأ ماذا فعلت، عرفه نعمه فعرفها. طيب ماذا فعلت بقى بالقرآن أو بالعلم؟ علمت الناس، قرأت القرآن، بل قرأت ليقال قارئ، بل علمت ليقال عالم وقد قيل. ويسحب على وجهه إلى النار، ويبقى الرجل الجواد يعرفه نعمه علي يعرفها. ماذا فعلت؟ قال بذلت المال فيك، ما تركت وجه من وجوه البر إلا وبذلت. قال له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. لما الجماعة اللي بيصرفوا الملايين دي على الانتخابات والكلام ده، هي الحداية بترمي كتاكيت؟ ده لو واحد من أهل الدنيا قرب له يهر عليه كما يهر الكلب على خصمه. لو واحد بس قرب بس من الفلوس، قرب من البضاعة اللي بيستوردها، لو عرف انك بتزحم يطلع لك قرار ويعمل عليك ضبطية ويزور الفواتير، كل ده علشان انت زاحمته في البضاعة. هذه ما مشكلة كنت يعني أراقبها مع واحد برضو دخل نوع من البضاعة أول، برغم انه ايه يعني الرجل اللي هو رفع عليه القضية وسحب على الضرائب والكلام ده هو عنده مليارات مليارات. الرجل ده عمل الصفقة دي خد من وراها 600,000 مكسب من الصفقة دي، وده عنده مليارات. بأول ما شم خبر انه دخل البضاعة فضل وراه وجند بقى الجماعة بتوع الدنيا دول، ورش الرشة المحترمة قبلوا قرارها وبيحكموا بأثر راجع من 5 سنين كمان، وطالع عليه ضرائب 4,300,000. ده أثر راجع ب5 سنين. ما أهل الدنيا دول رمى لا قيمة لهم مطلقا. فاللي يرمي لي 30 مليون 40 مليون حدام ترميش كتاكيت، ده عايز زيهم وأزيد. عشان كده لا تجد أفضل من أهل الديانة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوه. كان في فقر بيبقى فيه سكينة في القلب، حنفس عليه على البرج الحاجة ما تستاهلش، وتلاقي فيه نوع من الود في القلب. والكلام ده انت كان ممكن تلاحظه في الأرياف زمان، دلوقتي طبعا الأرياف اتبدلت. يعني مثلا الأرياف دلوقتي بيبيعوا اللبن، مش بيبيعوا اللبن بس، بيغشوا اللبن. كان بيع اللبن عيب، ما يستطيع إنسان أبدا أن يبيع اللبن، عيب، لأن هي دي المنيحة التي حض النبي صلى الله عليه وسلم على بذلها. فوصلت الأيام، شوف، واستدار الزمان لحد ما بقوا مش يبيعوا اللبن، يغشوا اللبن. وتلاقي الغش كده يعني تلاقي مثلا اللبن اللي هو الحليب ده اللي بيباع في المعلب ده، يقول لك كده عليه خالي، لا مواد الحافظة، خالي من اللبن المجفف. تشربه تلاقي مية، يستحيل ده يمت للبن بصلة عند أي رجل تذوق اللبن. فأنا بقترح على الجماعة اللي بيعبوا اللبن دول عشان يبقوا أمناء يعني، إنه يحذف كلمة واحدة من هذا الشعار، آخر كلمة، ها؟ خالي من اللبن المجفف، يشيل المجفف دي، يبقى هو رجل صادق، ها؟ يبقى خالي من اللبن. أشوف يستدير الزمان، وتلاقي الشيء اللي كان بيحصل فيه معرة الآن مما يفتخر به. والكلام ده برضو لو خدته كشريحة كده من أي مجتمع من مجتمعات الصحابة تلاقي برضو المسألة نازلة. يعني أنس بن مالك يقول كما في صحيح البخاري، يقول لمين؟ يقول للتابعين زي ثابت وعلي زي بن صهيب وحميد الطويل، يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. هي الكبائر دي مش مضبوطة؟ الكبائر دي منضبطة، كبيرة اللي عليها توعد بنار وفيها لعن وفيها طرد والكلام ده، أي مخالفة فيها أي نار ولعن وطرد والكلام ده العلماء يجعلونها من العلامات الكبيرة. إيه بقى اللي في نظر ثابت وقتادة وحميد والجماعة دول حاجة كده أدق من الشعر كانت كبيرة على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، أنس بن مالك إنما يزن هذا بميزان الورع مش بميزان الحلال والحرام، لأن المسألة قريبة العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم والدين كان غضا طريا لا تبدل ولا حصل له حاجة، فما تبقاش الشعراية عندهم كانت كبيرة، إنما أهل الورع كذلك. أهل الورع كذلك، يعني جماعة الشغلين في الغيبة والنميمة للنهار دول. أنا هقول لهم سأذكر لهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد عنده ورع يترعب منه. مرة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وتقصد صفية، قال حسبك منها أنها قصيرة. تمام، دي قصيرة طبعا، دي مع النسوان بيقولوا دلوقتي ولا حاجة، دي بيقولوا قصيرة بس، ده يعني الله المستعان بيقولوا حاجات كتير. تمام، كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على الكلمة دي قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. البحر لو الكلمة دي اترمت فيه تغير طعمه، يبقى مر، يبقى ملح، تيجي تنتفع بيه ما تعرفش، فسد عليك معاشه. كلمة واحدة قلت كلمة لمزجت بماء البحر لمزجت، فما باله بقى بالافتراءات والتقارير الطبية وعور نفسه ويعمل مش عارف مين ويجيب شهود زور وبتاع، عملية مختلفة تماما. ده أنس بن مالك قال لهم يوما والله، يقول لهم كده لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف شيئا إلا الصلاة وقد أخرتموه. كمان لو بعث مرة أخرى والصحابة لسه عايشين وتابعوني يقولك ما يعرفش، مش ده الإسلام اللي أنا مت وسبتكم عليه. وزي ما قلت لكم كانت الدنيا كلها إسلام، كان غضا طريا والصحابة مليون مليين الدنيا بالعلم. أمال ماذا يقول المرء لو نظر في زماننا الآن؟ الاستهانة بكل حدود الدين والعلماء والكلام ده، وأنا بقول وأقول كلمة حق لا أقولها متهجما، المؤسسة الدينية الرسمية ستحمل كل هذا أمام الله عز وجل، لأنها هادنت وتركت، لم يتحرك مجمع البحوث الإسلامية عشان يرفع قضية على الولد المجرم اللي بيقول أسوأ 10 شخصيات في الإسلام. هي دي تسوي حاجة؟ ما هو ربنا بيتشتم ليل نهار في دوائر الشعر وكتب الإبداع اللي بيسموها الإبداع، ويسب رب العالمين، والصحابة بيتسبوا بقاله، والرسول عليه الصلاة والسلام بيتسب بقاله سنين. تخيل عنوان من 3 أسابيع في جران من الجرائد الحقيرة اللي طالعة دي، يقول لك نحن، عنوان كبير قوي كده، نحن ننفرد
بنشر الذمة المالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ننفرد ليه؟ هو كان حد شاكك في ذمته؟ هو كان متهم اصلا عشان تيجي تنفرد وتقول طلع من الدنيا ما عندوش حاجه؟ العلماء دول كلهم اللي هم اولى بالدين منكم ما كانوش يعرفوا القصه دي؟ ده عنوان يتكتب عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ ازاي عنوان ده زي ده ازاي يطلع يعني؟ فين الرقابه على الصحف؟ لا ما فيش رقابه، في حاجه اسمها انفلات بيسموه حريه يعني، وده انفلات. مفروض الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه خط احمر لا يتجاوزه احد. هذا المجرم ما كتبش بالعنوان العريض اسوا 10 شخصيات اولهم عائشه، الا بعد ما بان 15 سنه بنشتم في الصحابه ولم يتحرك، لم تتحرك المؤسسه الدينيه الرسميه. انا لو مكان شيخ الازهر يأدب العيال دول يستقيل، اكرم لي في الدنيا واعذر لي عند ربي. انا بايع كرسي ليه؟ هعمل بايه يعني؟ انا ليه محافظين على الكراسي وليه عاملين ده؟ شيخ الازهر في الاهرام وجه رساله الى بندكت، هذا الحقير اللي على كرسي البابويه في روما. اذا كان حد منكم ارى الكلام ده بيخاطبه بمنتهى الاجلال للقديس والبابا المحترم والكلام ده، كلمات التبجيل والاكرام. ليه هم عاملين يشتمونا وعاملين يطبطب عليهم؟ ليه يعني هذا الاستخزاء؟ عشان ايه؟ افهم يعني. من 17 سنة قلت كلمة وبعتها كده بس ما ادري وصلت ام لا، ايام ما كان حمل مجلة روز اليوسف عاملة حملة وجريدة عاملة حملة على الشيخ الشعراوي، وخطبت خطبة في مسجد الجامعة الشرعية، وفي الخطبة الثانية قلت الكلام الآتي. قلت له يا مولانا لا تسكت على أمثال هؤلاء، دول تجرجرهم للنيابة، وأنت رجل تستطيع أن ترفع سماعة الهاتف وتكلم رئيس الدولة فضلا عن رئيس الوزراء، فضلا عن أي وزير، تستطيع أن تصل إلى رئيس الدولة وتكلمه وتقول له أنه لا يجوز أن يكون أعراض العلماء مضغة في أفواه إلى المجرمين السفهاء، وعندك جيش من المستشارين من المعجبين الذين يحبونك، جند هؤلاء كل واحد يرفع عليه قضية من بلد عشان ما يفوقش من دايرة محكمة إلا يلاقي دايرة تانية بعتاله، دول يخافوا ما يختشوش. قلت له افعل هذا لوجه الله علشان تحمي الذين ليس لهم حشمتك وليس لهم مكانتك، لما انت تتبهدل ويتهموك ويشتموك ليل نهار وانت ساكت، ساكت ليه؟ فانا اقول اي واحد له منصب بالذات زي شيخ الازهر مثلا، ده بيكلم رئيس الدولة لما يقول له ان لا يجوز الاعتداء على حمى العلماء، لان ده بيهون الدين عند العوام. انا اظن جريدة النبأ انتم معرفش اللي فاكر منكم فاكر لما تعرضت لقصة القس ها وجابت حكايته والمش عارف ايه والغراميات بتاعته والكلام، اتقفلت هذه الجريدة، سحب ترخيصها وسجن صاحبها ومات في السجن. لحد النهاردة يطلعوا صورته ويكتبوا تحتيه شهيد الكلمة. ده عشان ايه؟ عشان اعتداء على رجل قس، لان على رأس الكنيسة رجل يحمر وجهه حفاظا على رجال، تحمر الدنيا ويروح يعتكف في الدير وما يطلعش الا لما اللي هو عايزه يحصل. ادي الموضوع. احنا لو عندنا مؤسسه دينيه رسميه قويه ما كانش مجرم من هؤلاء كتب حرف عن الصحابه لو عرف ان هو هيدخل السجن بكره. وطبعا على طول
أول ما طلع بقى نظام الحسبة وقصة بأنك ممكن ترفع قضية من أي محكمة عليه، يعني لو واحد بس عمل جريمة مثلا ممكن نرفع عليه 600 قضية كل واحد من دايرة. فالجماعة بقى إياهم اللي هم الظهر بقى طابور الخامس قاموا مغيرين نظام الحسبة، قال لك ده بالنظام ده المجتمع كله مخالفات ومش هنخلص، كل شوية هنلاقي قضايا متلتلة قد كده في كل دايرة، ها واحد ماشي بشرط رفعنا عليه قضية، واحد مش عارف يعمل ايه رفعنا عليه قضية، قال لك لا مش هنخلص. نخلص القضية دي ازاي؟ نحط القانون، ها ومجلس الشعب يصوت عليه. وانت عارف الجماعة الرحمة مجلس الشعب القصة دي مش في دماغه لا قوانين ولا الكلام ده، كل واحد له قصته الخاصة له مقارب، يطلع بمكس ياخد كم ألف فدان كم مئة فدان كم مش عارف ايه كم، والقصة معروفة كلها وانتوا طبعا ايه مش هقول لكم سر. يعني عملوا ايه بقى؟ قال لك نظام الحسبة رفع قضية حسبة تكون من جهتين، ولا يحل لأحد الرعية أن يرفع الحسبة، مجمع البحوث الإسلامية والنائب العام بس. لكن انت لما تيجي ترفع قضية لست ذي صفة امام المحكمة، فبالتالي حيرد عليك الايه المسألة دي. نعمل ايه بقى؟ امن المجرمون، طالما نظام الحزب اتقفل كده امن المجرمون لو مستشار الدولة جميعا رفعوا قضية من تلقاء نفسهم للمحكمة يرد عليهم الحزب. فبقى كل واحد بيتكلم على كيف، كل واحد بيتكلم على رأيه، سيرة المشايخ أعراض المشايخ مضغة في أفواه هؤلاء، تكلموا براحتهم الكلام. لا ولا سبحان الله، ولد كاتب في جريدة من الجرائد دي كتب مقالا عني بيقول إن أنا تلقيت 5 مليار كده والله ريال سعودي، يعني 5000 مليون ريال. هو أنا لو معاه ده كنت قعدت معاكم ها ولا عبرتكم؟ 5 مليار يعني بني آدم يفتري مقالا من ألفه إلى يائه، تصور. ويقول إن أنا مع الشيخ محمد حسان مختلفين في قناة الحكمة الفضائية والكلام ده، ندخل أموال الزكاة في القناة ولا ما ندخلش أموال الزكاة والكلام ده، كذب محض له قرنان. ده إزاي بني آدم زي ده يكتب هذا الكلام؟ الصحافة الناس حتى بتقول كلام جرايد، كلام جرايد يعني ما تصدقش لأننا نعرف أن كلها أكاذيب، لكن بكل أسف لما تتواطأ على شيء بتعمله ظاهرة وممكن يمسك شيء من هذا الغبار بسبب المسألة دي. فإحنا عايزين نقول يا جماعة هيبة الدين ده دي مسألة ضرورية. النهارده لو جاء واحد مش هقول له، لو جاء واحد من الخلافة العثمانية اللي سقطت سنة 28 لو طالع النهارده في وسطنا كده هيقول ايه؟ هو فين الإسلام اللي عندكم؟ انت بقى تشوف القصة دي بقى التدرج، أهل انكم لتعملون اعمالا هي ادق من الشعر، والله لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف من دينه شيئا الا الصلاة وقد اخرتموه. شوف بقى انزل بقى، كل ما تنزل كل ما تشوف الدنيا لحد ما توصل للزمان بتاعنا ده، ها؟ فيبقى هم ايه انما قاسوها بايه؟ بميزان الورع مش بميزان الحلال والحرام، والا مسائل الحلال والحرام مضبوطه منضبطه اغلبها منضبطه، وفي طبعا قسم العلماء مختلفين فيه. فهو بقى بيقول في الحديث، نرجع الى الحديث، في الاول النومه الاولى تقبض الامانه يبقى لسه اثرها مثل الوقت. مثل الوقت يعني ايه؟ يعني علامة، وتلاقي دايما الجرح لما يسيب علامة في الجلد ممكن يتثبت العلامة في الجلد لحد ما يموت، يعني ممكن السواد ده بتاع الجرح ده في بعض الأبدان لا يغادر الايه الجلد. عايز يقول لك ان لسه عنده شيء من الأمانة ثابت ما راحتش كلها، تمام. وبعدين ينحدر الزمان، ليه؟ مش لاقي أمناء، الدنيا كلها خونة فبيجالس الخونة، والطبع سراء فكل ما يجالس الخونة بيخس يخس يخل يقل 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 لحد ما يصل إلى الحضيض، ينام النومة الأخرى فتنزع الأمانة من قلب فيبقى أثرها مثل المجل. شوف خلي بالك بقى. وبعدين وصفوا به بجمر دحرتها يدك فنافضة فتراه منتبرة ليس فيه شيء. لما يكون إيدك مبربقة كده أنت بتعمل إيه؟ سن دبوس وبتصفي الماء خلاص، وتلاقي الجلدة اللي كانت فوق دي ونيمتها على إيدك زي لون إيدك مش كده؟ ولما الجلدة دي بتموت وبتشلها ما بتلاقيش السواد خلفها، السواد اللي هو من أثر الوقت، يعني ما عادش عنده إيه. القبضة الأولى كان لسه في شوية ذي أثر الوقت، القبضة الثانية ذي أثر المجل، ما فيش حاجة خالص، ما أنت شايف حاجة خالص. قال فيصبح الناس يتبايعون، البيع والشراء مش من البايع يعني، يتبايعون لا يؤدي أحدهم الأمانة، كلهم بيغشوا بعض. ولقد مر علي زمان ما أبالي أيكم بايعت، كلكم كنتوا حلوين كلكم كويسين، لأن انتوا اللي بعيش في الدولة الإسلامية واحد من اثنين، يا مسلم يا كافر خلاص. قال لئن كان مسلما رده علي الإسلام، عنده دين وعنده أمانة وبمجرد ما يذكر يذكر، ذكر الديناوري في كتاب المجالسة أن رجلا غصب مالا من آخر، فالرجل اللي ماله مغصوب بعث له رسالة قال لتردن علي مالي أو لأعرضن اسمك على الله 5 مرات في اليوم. رسالة بسيطة، هعرض اسمك على ربنا 5 مرات، جاري ظلمني غصب مالي في الصلوات 5 يعني. قال فلما وصلت هذه الرسالة إليه رد إليه مال. في ناس عندهم ضمير، أول ما تذكره بالله يخشع ويذكر، اللي عنده إيمان في قلب كلمة زي دي ترجعه. فبقول لئن كان مسلما رده علي الإسلام، نفس الأمارة بالسوء، نفس اللوامة، تقول له ازاي أكلته، ازاي عملته، ازاي خليته والكلام ده، فيقوم ايه يعني صدره يعني ينشرح لمقتضى ما جاء به النص. يعني أذكر مرة واحد كان هربان في الستينيات كده، أيام ما كان بقى جمال عبد الناصر بيعتقل بقى الإخوان وبتاعه، أي بني آدم عليه مجدين كده ومش عارف يحطه في السجن وكده، فالراجل ده هرب وبتاعه الكلام ده. المهم حب يرجع في أواخر السبعينيات، فعايز يرجع، فمش عارف، ما كانش بقى في كمبيوتر ولا في مش عارف ايه ولا عارف اسمه موجود في القائمة السوداء اللي بتابع هيوصل مطار هيقبضوا عليه ولا مش هيقبضوا عليه. فالمهم راح لصديق له في القنصلية المصرية في ذلك البلد وقال له انا عايزك تتوسط لي كده وبتاع والكلام ده، وانك انت يتأمن لي السكة. الرجل ده كان رجل يعني ايه عنده برضو ايه دين وكده، فقال له طيب انا هديك يعني رسالة، اول ما تنزل مطار هتطلب صاحبها هيمسيك المساء خالص وتسك امنها. خد الرسالة الراجل بتاعه، اول ما وصل المطار فتح الرسالة بيفتحها كده، فقال له اذا سألت فاسأل الله، بس هو ده الموجه له الرسالة، ده اللي هيسلك لك سكتك وهيمشيك والكلام ده. بيقول يعني هذه الكلمة صدعت قلبي لأنني ما توقعتها، والشيء لما يكون غير متوقع يصدع القلب اللي هي المفاجأة المباغتة. إذا سألت فاسأل الله، خلاص يعني انشرح قلبه على طول وحس ان خلاص الدنيا بالنسبة له انتهت والسكة مأمونة وخلاص على كده ومر. ففي إنسان إذا ذكر بالله يذكر. وأنا يعني قلت لكم قبل كده قصة الحجاج يوسف الثقف، والحجاج معروف يعني كان رجلا برغم أنه كان غشوما ظلوما إلا أنه كان عنده دينه في الجملة وبعض الناس يبرئه، في القصة المشهورة التي يذكرها يعني ياقوت وغيره، أن الحجاج طلب رجلا لاعتقاله فلم يجده فقبض على أخيه. أول ما قبضوا على أخيه طبعا التلطيش لطشوه مش عارف ايه، وقال بلدوزر هديله داره وبتاعه الكلام ده، ها، وسحبوه كده ورموه في الايه، ورموه في الحبس. فقالوا يا جماعة مش أنا، أنتوا عايزين أخويا مش أنا المطلوب، ما فيش فايدة خلاص دي أوامر عليا. قالوا طيب أنا عايز أكلم الأمير. مر الحجاج كده وبتاع، فقالوا له ده عايز يكلمك. قال له قول. قال له أيها الأمير طلبتم أخي فقبضوا علي، فهدم داري ومنع عطائي وحلق على اسمي. حلق على اسمي يعني تعمل عليه كحكة كده، ده معناها ايه؟ ممنوع من السفر، ها، محبوس يعني داخل في القايمة السوداء يعني. وانا عملتش حاجة. فالحجاج قال له هيهات الكلام ده تقوله في النياب، ها، الكلام ده مش عندي، هيهات. ألم تسمع قول القائل جانيك من يجني عليك وربما تعضي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. واحد فجر البتاع وهرب، لقوك في موقع الحادث قبضوا عليك، قال انت اللي عامل الحدوته دي خلاص. آه، زي الجمل الأجرب، الجمل السليم لما يتحط في زريبة جمال أخرى جربان يوم واخد الجرب، فأنت برضو كنت موجود عشان أنت أخوه، ها، ومشكلتك أن أنت أخوه، هذا اللي حصل لك كده، تمام. فقال أيها الأمير لكنني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال قالوا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. عشان رجل ذكي قالوا مش هتروح جهنم وبئس المصير وأنا أحاجك بين يدي الله ومش عارفين، حسن التخلص يعني، تمام. وانتزع له آية يعني آية نص في الموضوع، واضحة الدلالة. أطرق الحجاج شوية كده وصفق بيديه علي بيزيد بن أبي مسلم اللي هو قائد الشرطة، قال له ابن لهذا داره وافكك له عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. لأن الحجاج احتج عليه بالشعر، قال له هيهات جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب، ها؟ فقال له لا، أن صدق الله وكذب الشعر. ممكن سيكون عنده دين حتى لو في الجملة إذا ذكرته بالله ذكر، وانت عارف الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالإيه؟ وينقص بالمعاصي. فلربما وافق كلامك زيادة إيمان في قلب هذا الرجل فنفعك الله بذلك، ها؟ فأنا عايز أقول بقى إيه، يبقى الرجل لما نام النومتين وحصل بقى التردد، حذيفة بيقول يصبح الناس يتبايعون ليس فيه، لا يؤدي أحد الأمان، أحد الأمان، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. تصدقوا بني فلان دو قد يتعادوا بالألوف المؤلف، لأن ما عادش حد بيؤدي الأمانة، بقى اللي بيؤدي الأمانة شاذ، تعرف زي ما يكون مجتمع فاضل كده جدا وواخد على ايد المنحرفين والكلام ده، وفجأة تلاقي واحد طالع بشرط في المجتمع ده، او زي ما بتقول نوال السعداوي، ها، اللي اسمها أمينة السعيد ذريته بعضها من بعض، بتقول ايه، انا اول بنت لبست شرط في الجامعة، ها، وانا اول بنت لعبت باسكت في الجامعة، وكان طلبة الجامعة كلهم يتلموا حواليا وأنا بلعب. أشوف يعني، شوف الدنيا عاملة إزاي. تعرف زي زمان في الأرياف كان يجيبوا أي واحد بيعمل فرح وبتاعي، كان لازم يجيبوا غزية واحدة رقاصة يعني، وفرقة جعفر ولا أرى ولا الجماعة اللي كانوا بيلفوا البتاع ده، وتيجي واحدة بقى متهتكة واخد بالك ازاي؟ شبه عارية في هذا المجتمع الريفي، لا كان فيه تلفزيونات ولا كان فيه الكلام ده، هو وكان لسه فيه أصول والكلام، واخد بالك، عشان ترقص في وسط هذا المجتمع. شوف بقى الناس الفضلاء يعملوا ايه لما يشوف واحدة زي دي عريان عمالة ترقص في مجتمع زي كده. الشذوذ عموما يعني، سواء كان شذوذ بهذا او ذلك، فتصور بقى لما يكون بقى مجتمع فاضل واحدة بقى رقاصة. هشوف اللي حصل تاني يوم العيد، تاني يوم العيد في نص البلد في شارع طلعت والكلام ده، وانتوا قريت في الجرائد. تعرف اللي عمل القصة دي كلها؟ بنت الراقصة الفاجرة كان لها فيلم، رقصت في الشارع قدام السينما، وطبعا يعني الهدوم بتاعتها انا اعف ان انا اوصفها، اعف، لان في موضة جديدة يعني طالعة كده قذرة جدا قبيح. ودلوقتي بتشوف بنات في نص البلد هناك في القاهرة ماشيين بالحركة دي، الهدوم الداخلية باينة من تحت البنطلون والبتاع والكلام ده، ولا بد وخلاص. وحتى في استاد القاهرة ايام الدنمارك والمش عارف ايه شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، جابوا صور البنات اللي في استاد القاهرة عملية ايام الدورة الافريقية والكلام، بنت لابسة تشيرت نحن فداؤك يا رسول الله وسرتها باين. انا مش فاهم دول ما عندهمش عقل، دول ما عندهمش مخ، ازاي بني ادم ما فهمش اي حاجة؟ نحن فداؤك يا رسول الله وسرتها باين ودهرها باين كمان، ونقول نحن فداؤك. فالشذوذ وصل الى درجة ان يقال ان في بني فلان رجلا امينا، ويقال للرجل ما اعقله ما اجلده ما اظرفه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان. زي ما بيحصل كده برضو، ده موجود، تلاقي واحد فاجر وفاسق وداعر وكل حاجة فيه بس معاه فلوس، ولما يقعد يتكلم بقى في البيزنس لكن مترتب وعاقل جدا وبتاع والكلام ده، هو دي يحلل لك، يتكلم في الدين ويتكلم في السياسة ويتكلم في بتاع. العالم اللي زيه اللي هم لعابهم يسيل وتبعوه كما تتبع الكلاب الكلبة عشان عايزين أي حاجة والكلام ده، عمال يقول لك شوف الكلام مترتب جميل وممتاز وبيحلل كويس جدا جدا ومش عارفين بتاع، ولا لا يصلي ولا يزكي، ما عرفش ربنا. اهو ده زي ده، ما اعقله ما اجلده ما اظرفه وقلبه خال من الايمان. حذيفة بقى بيقول اتى علي زمان ما ابالي اياكم بايعت، لان انا ابايع مين في السوق؟ أبيع واشتري مع مين؟ مع مسلم. الإسلام هيرد علي، هيرد فلوسي عشان عندهم دين. وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، الوالي، أروح أشتكي الوالي أقول له ده خد فلوسي الوالي اللي يجيب لي. أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. شوف وصل الحال من تحرز حذيفة. زي ما قلت لكم حذيفة كان ينظر بمنظار الايه؟ منظار الورع وليس بمنظار الحلال والحرام. برضه عشان الجماعة الغجر برضه يوم مسكين البتاع دي يقول لك شوف اهو بتقول لنا الصحابة ومش صحابة، ادي حذيفة بقول لا ابيع الا فلانا وفلان. واخد بالك؟ فيبقى ده انذار خطير. عندنا نموذجان، النموذج الأول إيمان قرآن وسنة، والنموذج الثاني فتن وغفلة. القرآن والسنة يزودوا الإيمان، وخلوا العبد زي ما بعض السلف كان كلما رأى آية سجد. وإحنا يقول لك السجود، الناس فاكرة السجود دائما للشكر والكلام ده، فيقولوا يعني أترى آية فتنة يعني وتسجد؟ قال أسجد إيمانا وتصديقا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هيحصل كده، حصل زي ما قال بالضبط. فيبقى التأسي عندنا بالصنف الأول. الصنف الثاني إما رجل واقع في فتنة حقيقية أو في غفلة، على قول من تأول النوم بالغفلة من أهل العلم من أرباب المعاني، وما بصوا المعاني يبقى نرجع أدراجنا برضو إلى العهد الأول. شوف حديث عمران بن حصين وبه أختم وهو في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: ولا أدري أذكر القرن الرابع أم لا. ثم يأتي بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ولا يؤتمنون يعني، ويفشو فيهم السمن. السمن إشارة إلى إيه؟ لما واحد كرشه بيكبر ده يبقى إيه؟ بتاع دنيا، ده بتاع دنيا. يفشو فيهم السمن يعني تغلب عليهم الدنيا وحطام الدنيا والتقاتل على الدنيا، لدرجة ان هو بقى قبل ان يستشهد يشهد ويحلف. واذا اؤتمن خان، وكان السبب في كده ايه؟ فشو السمن. والعلماء يجعلون السمن، العرب يعني كانت تجعل السمن علامة على الغباء والبلادة، ده كان عند العرب. وطبعا كل قاعدة لا شواذ، يعني ما مش كل إنسان بدين ممكن يتصف بهذه الصفة. يعني محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة كان سمينا. قال الشافعي: ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن. ده كلام الشافعي يعني، ليه؟ لمحمد كان عليه علامة. فهو القصد يعني كان الغالب يعني عند العرب في أمثال من كان يقول لك كده. وحتى في حديث أنس بن سيرين عند مسلم قال: سألت ابن عمر: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعتين قبل الغداء، قبل الفجر على طول كان الركعتين اللي بيصليهم يطيل يعني فيها ولا؟ فقال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من الليل، ركعتين ركعتين، ثم يوتر. فعاجله أنس وقال: ما عن هذا سألت؟ أنا بسألك عن ركعتين قبل الغداء مش عن الوتر. فقال ابن عمر له: إنك لضخم، ها؟ ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث؟ طب أنا بجيبه لك من أول، ها؟ فإنك لضخم دي إيه؟ إشارة بقى المعنى اللي احنا بنقوله، ها؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ركعتين ثم يوتر، ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. يبقى طول ولا أصر؟ أصر، تمام؟ فهو عايز يقول له كده. فهو يفشو فيهم السمن، علامة بقى على الغباء والبلادة والكلام ده. أنا بس عشان ما فيش حد يفهم إن أنا أقصد يعني أحدا بعينه أو أقصد هذا الجنس يعني. فده يدل عليه من اللي حصل له بقى، من الكرش كبر ومخ تخن والكلام ده، ما عادش ينظر إلى الآخرة، وبالتالي عمال يعمل يخالف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه أحمد وغيرهما بسند صحيح: إنها ستكون سنون خدعات، من حديث أبي هريرة: إنها ستكون سنون خدعات، يخون فيها الأمين يؤتمن فيها الخائن. ها؟ يعني كم واحد لقبه أمين الصندوق طلعه حرامي، أمين الصندوق أهو، خون فيها الأمين يؤتمن فيها الخائن وتثبت عليه الإدانة. يعني أنا فاكر من حوالي 15 سنة كده تحقيق كان في الأهرام، رجل كان شغال ماسك مدير عمر فهند ومش عارف إيه، المهم عايزين يسرقوا من المخازن حاجة، فالضحية المفترى عليه المس الكهرباء، طلع هو الجاني، تمام؟ حصل مس كهربائي ولعت المخازن. وطبعا هذا المدير كان سارق من المخازن حاجات بشوية ملايين كده وبتاع، واتفقوا مع بعض والكلام ده. أدين الرجل، انت عارف راح فين؟ بقى ماسك بنزيون. هذه انا ما افهمهاش، اللي انا افهمها يوقف لحد ما نشوف ايه الحكاية، لكن يروح بنزيون عشان يولع في مخازنها كمان، هياخد تكعب داير بقى يلف على كل الشركات. يبقى الرجل ملطوط حتى لو كان بريئا، هو على الأقل متهم دلوقتي لحد ما تثبت براءته أرجعه. مثلا ده قبل ما تثبت براءته راح فرع تاني، فده يقوم يغري الخونة انهم يتصدروا. الناس الامناء الفضلاء يقول لك انا هتعاص، انا لو دخلت في وسط دول هتعاص، ممكن يلبسوني تهمة، القضية الجاية هيلبسوهاني عشان انا راجل شريف ودلقة ودلقة ودلقة. نادر ما تلاقي واحد شريف عرف يعيش بسبب ايه؟ التهم جاهزة. فخلاص يبقى الامين يخون، الخائن هو اللي بقى مؤتمن، يعطى بقى مفاتيح الخزائن والكلام ده. ده ده كلام 100% منطبق، انها ستكون سنون خداعات. ايه اللي حصل في الخداع؟ خداعات ليه؟ الجماهير فكرت ان دول هم الصفوة، بقوا نفسهم يبقوا زيهم. يا عم انت مخدوع، المسألة مش كده. لا بس الدنيا كلها كده خلاص. واذا صارت المسألة عرفا عاما، صعب جدا على اهل الاصلاح ان يزيلوا العرف العام الذي اصبح هيئة راسخة عند الناس. تنقل جبل من مكانه ما تعرفش تغير عرف، الناس تواطؤوا عليه، وطلع الكبير الصغير شاف كبير بيعمله، والكبير الصغير كبر فالصغير شافه بيعمله، وهكذا بقالهم 30-40 سنة 50 سنة 100 سنة بيعملوا كده. تيجي انت تغيره على اخر الزمن، كأن اصعب من انك تشيل جبل تحطه المكان في مكان. انها تكون السنون خدعات، خاين فيها الامين وتمر فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة، اللي بيتكلم صوته مسموع وبيقرر مصيرك يوديك فين، يعمل فيك ايه. ها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نسأل الله عز وجل العافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.